الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم آخر درس من دروس شرح كشف الشبهات، وهو الدرس التاسع، وبه نختم إن شاء الله. هنا شبهة جديدة يذكرها المؤلف رحمه الله من شبهات أهل التصوف الذين يستغيثون بالأموات ويعبدونهم من دون الله ويتقربون إليهم بأنواع القرب. فهذه الشبهة الآن في موضوع الاستغاثة بالأموات. ما هي هذه الشبهة التي يستدلون بها على جواز الاستغاثة بالأموات وأن ذلك لا يعتبر شركا كما يزعمون؟ قال الشيخ: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. هذه هي شبهتهم. القصة أولا قبل كل شيء لا تصح أبدا، ليس لها إسناد صحيح مطلقا، القصة غير ثابتة. أخرجها الطبري في تفسيره، وذكرها أيضا البغوي في تفسيره، يذكرونها عند قول الله تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ذكرها قلنا الطبري، وذكرها البغوي، ذكرها بعض المفسرين الآخرين، وذكرها أيضا أبو نعيم في حلية الأولياء، وذكرها كذلك البغوي في شعب الإيمان. فهذه القصة كما ذكرنا لكم هي قصة لا تثبت، فلا يوجد لها إسناد صحيح. فالرواية هذه القصة مروية عن أكثر من واحد من التابعين، يرونها عن إبراهيم مباشرة، فلا تصح. وذكر والشيخ الألباني رحمه الله له كلام عليها في الضعيفة، من أراده فليرجع إليها. قال الشيخ الآن مجيبا عن هذه الشبهة، قال أن هذا من جنس الشبهة الأولى، يعني نفس الشبهة التي تقدمت معنا في السابق، وذكرنا أنهم يعني هذه الشبهة ناتجة عن أنهم لم يفرقوا ما بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الشركية. هذه الاستغاثة التي ذكروها لجبريل لإبراهيم، الذي عرض جبريل عليه الإغاثة، فهذه ليست من الاستغاثة أصلا المحرمة الممنوعة لو ثبتت القصة هذه، يعني على التسليم بثبوتها. هذا استغاثة بحي قادر، حي حاضر قادر على الإغاثة، ما فيها إشكال هذه، وليست هي من الاستغاثة الممنوعة. فقال هنا أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، يعني كان قادرا على أن يفعل هذا الشيء. قال: ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، يعني كان قادرا عن أن يخلصه من النار بأي طريقة أرادها الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا كرجل غني له مال كثير، يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ إذن هذه صورة ومسألة، وتلك مسألة أخرى مخالفة لها تماما. خلافنا معكم ليس في هذه الصورة، أن تستغيث بحاضر قادر على الإغاثة. إشكالنا معكم أن تستغيثوا بالأموات الذين لا حول لهم ولا قوة، فتستغيثونهم كما يستغيث الموحد ربه تبارك وتعالى، هذه استغاثة عبادة وصرفها لغير الله شرك. قال: ولنختم الكلام، يعني ختم المؤلف الآن هذه الشبهات بمسألة عظيمة، فقال: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا، تفهم مما تقدم، يعني بإمكانك أن تفهمها من خلال ما قدمه من الإجابة على الشبهات السابقة. قال: ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. توحيد بالقلب، أن تقر بقلبك وتوطن قلبك على العلم والإيقان بأنه لا معبود بحق إلا الله، فيستقر قلبك على هذا الاعتقاد، وباللسان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالعمل أن تعبد الله وحده وأن تترك عبادة من سواه. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، يعني سواء كان التوحيد القلبي أو التوحيد اللساني أو التوحيد العملي. قال: إذا اختل واحد من هذه الثلاث فلا يكون الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، كفرعون وإبليس وأمثالهما. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله. يعني إيش؟ يعني التوحيد. فيقولون: نعم، عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه من الأوثان ومن الأضرحة والأولياء وغيرها، هذا حق لا شك فيه، دعوتكم دعوة حق، لكنني أنا غير قادر على ترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الأضرحة والأولياء. قال: ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. يعني يقول: أهل البلد عندنا لا يجوزون أن تترك عبادة الأضرحة وتتقرب إليها ولا آخر، إذن نحن على دينهم وعلى ما هم عليه، وإن كان يقر في نفسه بأنه خطأ، فهل ينفعه هذا إقراره اعتقاده هذا دون ترك عبادة الأوثان هذه ينفعه؟ لا ينفعه، هذا لا ينفعه حتى يترك هذه الأوثان وغير ذلك من الأعذار. يعني يقدم لنفسه أعذارا كثيرة، فمثل هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس عليه، وأن لا يتبع رضا الناس. طبعا هذا موجود في الناس وبكثرة للأسف، تجد الشخص منهم يقر ويعتقد بالحق ويعرفه لكن لا يتبعه ويتركه. لماذا؟ لإرضاء الناس، كما حصل من هرقل. هرقل عرف الحق وعرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبا سفيان بأنه عرف وفاهم كل شيء، وقال: لو أنني أستطيع أن أخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدمي ولفعلت وفعلت. أقر، لكن في النهاية ما أراد أن يؤمن، فامتنع عن الإيمان لأنه خشي على ملكه، خشي على دنياه، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا كثير من الناس يقول لك: نعم ما أنتم عليه حق، لكنني وجدت آبائي على شيء وأنا أسير على طريقتهم، وقومي يمشون على طريقة لا أستطيع أن أخرج عن طريقتهم، كما كانوا يقولون صناديد الكفار، قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. ما يهمهم أولى الحق، الذي يهمهم هو أن يبقوا على تراث آبائهم. لذلك كان كفار قريش يقولون: سفه أحلامنا وسب آلهتنا ويريدنا أن نترك دين آبائنا. هذا ما كان يقوله كفار قريش، وأنهم يعرفون أنه حق من عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى فرعون وقومه وحتى غيرهم من صناديد، يعني إبليس ما عرف الحق، عرف إبليس الحق ولكنه كفر، أبى أن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى واستكبر فكفر. كذلك فرعون وغيرهم من الأمم عرفوا الحق وتبين لهم بشكل واضح لكنهم أبوا أن ينقادوا له. قال: ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، يعني قدموا لأنفسهم أعذارا، كل واحد يضع لنفسه عذرا حتى لا يتبع الحق. فالعذر الذي تقدمه لنفسك أنت هذا ليس عذرا، لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. قال: كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات. وكقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق. هذا الآن عكس الأول. الأول يعلم أنه حق ولكنه لم ينقد له ولم يعمل به وبقي على شركه، هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. الثاني هذا أظهر أنه على التوحيد وترك عبادة الأوثان إلى آخره، لكن لا يعتقده بقلبه، هذا منافق، وهو شر من الكافر الخالص. لأن المنافقين في كما قال الله سبحانه قال لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أسوأ حالا من الكفار الأصليين لأنهم يخدعون، يحاولون خداع المسلمين ويظنون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى، والله خادعهم. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ما هي المسألة؟ وأن الشخص يعتقد الحق ويعرفه لكن لا ينقاد له ولا يعمل به، فلا بد من العمل بالتوحيد وليس فقط مجرد نطق باللسان أو اعتقاد بالقلب، لا بد من العمل به. فلا بد أن يجتمع عندك اعتقاد التوحيد ونطق بالتوحيد والعمل بالتوحيد، هكذا تكون موحدا. واحذر من التماس الأعذار لنفسك، أعذار واهية، الأعذار الواهية، احذر من ذلك. قال وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. تجد الناس عندهم أخطاء وكبيرة إما في التوحيد أو حتى في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في ارتكاب البدع، وتأتي تكلمهم يلتمسون الأعذار لأنفسهم. كثير من الناس هكذا، وأمر التوحيد أعظم شيء. قال ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. الأولى قال أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يقول المؤلف هنا فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. طبعا الذين تكلموا بهذه الكلمة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هؤلاء كانوا من المنافقين وليسوا من الصحابة الخيرين. ولعل قصد المؤلف هنا ببعض الصحابة أنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا الصحابة الذين هم لهم شرف الصحبة، أن هؤلاء كانوا من المنافقين فيما ذكر أهل التفسير. وقوله لا تعتذروا قد كفر أظهرتم كفركم، وإن كانوا هم منافقون فهم في الباطن كفار لكن أظهروا كفرهم بهذا العمل الذي عملوه. فهؤلاء قد كفروا بكلمة، يعني أظهروا كفرهم بكلمة ما يمزحون فيها. قال فإذا تحققت من أن هؤلاء كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح. يعني هؤلاء تكلموا بألسنتهم كلمة كفر وكفروا بها، كفروا بها الكفر الظاهر، لأن يعني ذكرنا أنهم هم منافقون، يعني الكفر الباطن موجود، لكن كانوا في ظاهر أمرهم من المؤمنين من المسلمين، لكن لما نطقوا بهذه الكلمة هذا كفر ظاهر فأظهروا الكفر. وهؤلاء الذين الآن كفروا بهذه الكلمة التي هي كلمة مزاح، أعظم منهم الذي يكفر جادا يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات شيء من الدنيا من مال أو جاه أو مدارات لأحد، لا شك أن هذا كفره أعظم من ذاك. الشاهد الذي يريده المؤلف من هذا أن العمل هذا، العمل بالتوحيد هذا مهم جدا، وأنك حتى لو كنت في قلبك موحدا إلا أن عملك شرك فلا ينفعك توحيد قلبك. قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. يعني هنا لما قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يعذر بقية أصحاب الأعذار الواهية، إنما أعذر المكره، فلذلك لا تأتي بأعذار واهية وتجعلها حجة لك على عدم العمل بالتوحيد. فقال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، يعني أعذارهم ما نفعتهم. قال فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، لذلك قال الله سبحانه وتعالى وقلبه مطمئن بالإيمان، فيبقى الإيمان في القلب مطمئنا، أما يكره على أن يقول قولا وأن يفعل فعلا ممكن يكون مكرها في هذه الحالة، والإكراه هذا عذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى، أما العذر على الخوف على دنيا تفوته أو على أو من باب المزاح أو ما شابه فلا، هذه أعذار واهية غير مقبولة. قال والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه وينشرح قلبه به، وبعض الناس يكفر لأجل الدنيا، لمال أو جاه أو رئاسة وغير ذلك. فلا تقدم لنفسك أعذارا كي لا تعمل بالتوحيد وتقع في الشرك، فهذه الأعذار كلها واهية وباطلة. اللهم إلا عذر الإكراه، هذا قد عذر الله سبحانه وتعالى به، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله، والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم آخر درس من دروس شرح كشف الشبهات، وهو الدرس التاسع، وبه نختم إن شاء الله. هنا شبهة جديدة يذكرها المؤلف رحمه الله من شبهات أهل التصوف الذين يستغيثون بالأموات ويعبدونهم من دون الله ويتقربون إليهم بأنواع القرب. فهذه الشبهة الآن في موضوع الاستغاثة بالأموات. ما هي هذه الشبهة التي يستدلون بها على جواز الاستغاثة بالأموات وأن ذلك لا يعتبر شركا كما يزعمون؟ قال الشيخ: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. هذه هي شبهتهم. القصة أولا قبل كل شيء لا تصح أبدا، ليس لها إسناد صحيح مطلقا، القصة غير ثابتة، أخرجها الطبري في تفسيره وذكرها أيضا البغوي في تفسيره، يذكرونها عند قول الله تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ذكرها قلنا الطبري وذكرها البغوي، ذكرها بعض المفسرين الآخرين، وذكرها أيضا أبو نعيم في حلية الأولياء، وذكرها كذلك البغوي في شعب الإيمان. فهذه القصة كما ذكرنا لكم هي قصة لا تثبت، فلا يوجد لها إسناد صحيح. فالرواية هذه القصة مروية عن أكثر من واحد من التابعين، من التابعين يروونها عن إبراهيم مباشرة، فلا تصح. وذكر والشيخ الألباني رحمه الله له كلام عليها في الضعيفة، من أراده فليرجع إليها. قال الشيخ الآن مجيبا عن هذه الشبهة، قال أن هذا من جنس الشبهة الأولى، يعني نفس الشبهة التي تقدمت معنا في السابق، وذكرنا أنهم يعني هذه الشبهة ناتجة عن أنهم لم يفرقوا ما بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الشركية. هذه الاستغاثة التي ذكروها لجبريل لإبراهيم، الذي عرض جبريل عليه الإغاثة، فهذه ليست من الاستغاثة أصلا المحرمة الممنوعة لو ثبتت القصة هذه، يعني على التسليم بثبوتها. هذا استغاثة بحي قادر، حي حاضر قادر على الإغاثة، ما فيها إشكال هذه، وليست هي من الاستغاثة الممنوعة. فقال هنا أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، يعني كان قادرا على أن يفعل هذا الشيء. قال: ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، يعني كان قادرا عن أن يخلصه من النار بأي طريقة أرادها الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ إذن هذه صورة ومسألة، وتلك مسألة أخرى مخالفة لها تماما. خلافنا معكم ليس في هذه الصورة أن تستغيث بحاضر قادر على الإغاثة، إشكالنا معكم أن تستغيثوا بالأموات الذين لا حول لهم ولا قوة، فتستغيثونهم كما يستغيث الموحد ربه تبارك وتعالى، هذه استغاثة عبادة وصرفها لغير الله شرك. قال: ولنختم الكلام، يعني ختم المؤلف الآن هذه الشبهات بمسألة عظيمة، فقال: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، يعني بإمكانك أن تفهمها من خلال ما قدمه من الإجابة على الشبهات السابقة. قال: ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلافة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، توحيد بالقلب أن تقر بقلبك وتوطن قلبك على العلم والإيقان بأنه لا معبود بحق إلا الله، فيستقر قلبك على هذا الاعتقاد، وباللسان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالعمل أن تعبد الله وحده وأن تترك عبادة من سواه. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، يعني سواء كان التوحيد القلبي أو التوحيد اللساني أو التوحيد العملي. قال: إذا اختل واحد من هذه الثلاث فلا يكون الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله، يعني إيش؟ يعني التوحيد، فيقول: نعم، عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه من الأوثان ومن الأضرحة والأولياء وغيرها هذا حق لا شك فيه، دعوتكم دعوة حق، لكنني أنا غير قادر على ترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الأضرحة والأولياء. قال: ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار، يعني يقول: أهل البلد عندنا لا يجوزون أن تترك عبادة الأضرحة وتتقرب إليها إلى آخره، إذن نحن على دينهم وعلى ما هم عليه، وإن كان يقر في نفسه بأنه خطأ فهل ينفعه هذا إقراره اعتقاده هذا دون ترك عبادة الأوثان هذه ينفعه؟ لا ينفعه، هذا لا ينفعه حتى يترك هذه الأوثان وغير ذلك من الأعذار، يعني يقدم لنفسه أعذارا كثيرة، فمثل هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، فالواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس عليه، وأن لا يتبع رضا الناس. طبعا هذا موجود في الناس وبكثرة للأسف، تجد الشخص منهم يقر ويعتقد بالحق ويعرفه لكن لا يتبعه ويتركه، لماذا؟ لإرضاء الناس، كما حصل من هرقل. هرقل عرف الحق وعرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أبا سفيان بأنه عرف وفاهم كل شيء، وقال: لو أنني أستطيع أن أخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدمي ولفعلت وفعلت. أقر، لكن في النهاية ما أراد أن يؤمن، فامتنع عن الإيمان لأنه خشي على ملكه، خشي على دنياه، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا كثير من الناس يقول لك: نعم، ما أنتم عليه حق، لكنني وجدت آبائي على شيء وأنا أسير على طريقتهم، وقومي يمشون على طريقة لا أستطيع أن أخرج عن طريقتهم، كما كانوا يقولون صناديد الكفار، قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، ما يهمهم أولى الحق، الذي يهمهم هو أن يبقوا على تراث آبائهم. لذلك كان كفار قريش يقولوا سفه أحلامنا وسب آلهتنا ويريدنا أن نترك دين آبائنا، هذا ما كان يقوله كفار قريش، وأنهم يعرفون أنه حق من عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى فرعون وقومه وحتى غيرهم من صناديد، يعني إبليس ما عرف الحق، عرف إبليس الحق ولكنه كفر، أبى أن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى واستكبر فكفر. كذلك فرعون وغيرهم من الأمم عرفوا الحق وتبين لهم بشكل واضح، لكنهم أبوا أن ينقادوا له. قال: ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، يعني قدموا لأنفسهم أعذارا، كل واحد يضع لنفسه عذرا حتى لا يتبع الحق. فالعذر الذي تقدمه لنفسك أنت هذا ليس عذرا، لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات. وكقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق. هذا الآن عكس الأول. الأول يعلم أنه حق ولكنه لم ينقد له ولم يعمل به وبقي على شركه، هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. الثاني هذا أظهر أنه على التوحيد وترك عبادة الأوثان إلى آخره، لكن لا يعتقده بقلبه، هذا منافق، وهو شر من الكافر الخالص. لأن المنافقين في كما قال الله سبحانه قال لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أسوأ حالا من الكفار الأصليين، لأنهم يخدعون، يحاولون خداع المسلمين ويظنون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى، والله خادعهم. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ما هي المسألة؟ وأن الشخص يعتقد الحق ويعرفه لكن لا ينقاد له ولا يعمل به، فلا بد من العمل بالتوحيد وليس فقط مجرد نطق باللسان أو اعتقاد بالقلب، لا بد من العمل به. فلا بد أن يجتمع عندك اعتقاد التوحيد ونطق بالتوحيد والعمل بالتوحيد، هكذا تكون موحدا. واحذر من التماس الأعذار لنفسك، أعذار واهية، الأعذار الواهية، احذر من ذلك. قال: وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. تجد الناس عندهم أخطاء وكبيرة، إما في التوحيد أو حتى في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في ارتكاب البدع، وتأتي تكلمهم يلتمسون الأعذار لأنفسهم. كثير من الناس هكذا، وأمر التوحيد أعظم شيء. قال: ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. الأولى، قال أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول المؤلف هنا: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. طبعا الذين تكلموا بهذه الكلمة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هؤلاء كانوا من المنافقين وليسوا من الصحابة الخيرين. ولعل قصد المؤلف هنا ببعض الصحابة أنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا الصحابة الذين هم لهم شرف الصحبة، إن هؤلاء كانوا من المنافقين فيما ذكر أهل التفسير. وقوله لا تعتذروا قد كفر أظهرتم كفركم، وإن كانوا هم منافقون هم في الباطن كفار لكن أظهروا كفرهم بهذا العمل الذي عملوه. فهؤلاء قد كفروا بكلمة، يعني أظهروا كفرهم بكلمة ما يمزحون فيها. قال فإذا تحققت من أن هؤلاء كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح. يعني هؤلاء تكلموا بألسنتهم كلمة كفر وكفروا بها، كفروا بها الكفر الظاهر، لأن ذكرنا أنهم هم منافقون يعني الكفر الباطن موجود، لكن كانوا في ظاهر أمرهم من المؤمنين من المسلمين، لكن لما نطقوا بهذه الكلمة هذا كفر ظاهر فأظهروا الكفر. وهؤلاء الذين الآن كفروا بهذه الكلمة التي هي كلمة مزاح أعظم منهم الذي يكفر جادا. يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات شيء من الدنيا من مال أو جاه أو مدارات لأحد، لا شك أن هذا كفره أعظم من ذاك. الشاهد الذي يريده المؤلف من هذا أن العمل هذا، العمل بالتوحيد هذا مهم جدا، وأنك حتى لو كنت في قلبك موحدا إلا أن عملك شرك فلا ينفعك توحيد قلبك. قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراتا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. يعني هنا لما قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يعذر بقية أصحاب الأعذار الواهية إنما أعذر المكره، فلذلك لا تأتي بأعذار واهية وتجعلها حجة لك على عدم العمل بالتوحيد. فقال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، يعني أعذارهم ما نفعتهم. قال فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، لذلك قال الله سبحانه وتعالى وقلبه مطمئن بالإيمان، فيبقى الإيمان في القلب مطمئنا، أما يكره على أن يقول قولا وأن يفعل فعلا ممكن يكون مكرها في هذه الحالة، والإكراه هذا عذر، عذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى، أما العذر على الخوف على دنيا تفوته أو على أو من باب المزاح أو ما شابه، فلا، هذه أعذار واهية غير مقبولة. قال والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه وينشرح قلبه به، وبعض الناس يكفر لأجل الدنيا، لمال أو جاه أو رئاسة وغير ذلك، فلا تقدم لنفسك أعذارا كي لا تعمل بالتوحيد وتقع في الشرك، فهذه الأعذار كلها واهية وباطلة. اللهم إلا عذر الإكراه، هذا قد عذر الله سبحانه وتعالى به، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله، والله أعلم.